بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد،
نعود إلى حديثنا في كتاب صارع علم الحديث للشيخ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا فترة طويلة فذلك لرمضان وما بعد رمضان، فأرجو ألا تكون الفترة التي بعد رمضان هي فترة الفطور، لأنه كثيرا ما ينتاب إخواننا بعد فترات العبادة فطورا طويلا، فطور في العبادة في طلب العلم. نحن لا نريد ذلك. نعم، إن القلوب لها أحوال، في وقت نشاط وهناك وقت كسل، لكن لا ينبغي أن نعطي الكسل لحياتنا فترة طويلة، لا نريد أن تدوم. إذا مسألة فترة قليلة من الزمن ثم نعود إلى العلم وإلى طلب العلم وإلى العبادة بإذن الله تعالى. كنا قد توقفنا في هذا الكتاب حتى يعني الوقت ضيق حول جرح التعديل، يعتبر آخر باب تكلمنا عليه باب جرح التعديل، وقلنا بأن هذا الباب يعد هو من أهم أبواب الكتاب. ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر ألا وهو النوع الرابع والعشرون، كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. هذه الأبواب التي ستأتي بعد ذلك بعون الله تعالى هي بمثابة التكميل والتزيين في أبواب المصطلح، يعني الأبواب الأساسية في علم المصطلح تكلمنا عليها. هذا لا يعني أن ما سيأتي ليس من الأهمية بمكان، لا، ولكن أقول هذا يتناول قضايا حساسة، مسائل التحمل، تحمل الحديث وضبطه وسماعه، وآداب الطالب وآداب السامع، وما الذي ينبغي أن يتخلط به طالب العلم. أنا أعتقد أن هذا الباب وما يأتي بعده كان ينبغي أن يكون مقدما به للكتاب بمثابة المقدمة، لأنهم عندما يعلمون الطلاب علوم الآلة فإنهم يعلمونهم أولا علم الأخلاق والسلوك والآداب، بغير ذلك لا ينتفع الطالب من التعلم. إذا افتقد هذا الجزء العظيم في تعلمه لا ينتفع بالعلم، بل ولا ينتفع به الناس أيضا، لأنه فقد السلوك، فقد الآلة، فقد صفات طالب العلم، صفات التي ينبغي أن يتحلى بها. فلذلك هذه الأبواب هي بمثابة مقدمات هامة لطالب العلم، ولعلنا أشرنا إلى بعضها في ثنايا محاضراتنا. يقول الشيخ حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. في اختصار شديد جدا، إيه معنى تحمل الحديث وسماعه وضبطه في هذا التبويب؟ لنتكلم في هذا الباب حول أداة التحمل. أداة التحمل، إيه معنى أداة التحمل؟ عندما سمعت الحديث من الشيخ على أي صورة سمعته؟ هل حدثك الشيخ بذلك؟ أم قرأته عليه؟ أم أعطيته كتابا؟ أم أعطاك كتابا؟ أو ناولك كتابا؟ أو أجازك على كتاب؟ ده معنى إيه؟ كيفية السماع والتحمل، يعني ما هي الواسطة التي تكتب بين التلميذ والشيخ؟ ماذا نكتب؟ نكتب حدثنا، أخبرنا، سمعت، عن، قال، عرضت عليه، قرأت عليه. إذا عندنا الإسناد، حدثني فلان عن فلان، فلان عن فلان
احنا خدنا فلان وفلان في باب الجرح والتعديل، لكن عن ديت
عليكم السلام
حدثني، هو ده موضوع الكلام. ده بيسمى أداة التحمل. أداة التحمل يعني ما هي الأداة التي بها سمعت الحديث؟ هل أخذته مشافهة يعني من فهم الشيخ مباشرة، أم بواسطة، أم أخذته والشيخ هو الذي يقرأ الكتاب، أم أنك قرأت الحديث على الشيخ والشيخ أجازك على هذا الحديث؟ دي بتسمى صفة التحمل، فهذا ينبغي أن يعلم. طيب هل هذا له تعلق بقضية التصحيح والتضعيف؟ هل لها علاقة بها ولا مجرد شيء شكلي لا قيمة له في الإسناد؟ لا، على مدار هذا الأمر ربما نضعف روايات ونصحح روايات. احنا مش تكلمنا على المدلس؟ لو ان المدلس حدث بالحديث وذكر لفظ العنعنة، ماذا نصنع في حديثه؟ نقول الحديث ضعيف لانه مدلس وقد عنعن. مش بيقول لك المكتوبة كده في كتب العلم والمحققين، يقول لك والحديث ضعيف وفيه فلان وهو مدلس وقد عنعن. خلاص، الصلاح معروف عند العلماء لا يحتاج إلى شرح. إذن كلمة فيه فلان وقد عنعن إيه معناها؟ إنه رجل مدلس ولم يصرح بالسماع، إذن هناك انقطاع بينه وبين الشيخ. خلاص، إذن صفة التحمل على أساسها ربما نضاعف بعض الرواية، نضاعف بعض الرواية. لذلك ينبغي أن نتعلم ما هي الصفة التي بها استمع الطالب إلى حديث شيخه، وكيف نقل الحديث عن الشيخ وعلى أي صورة. يقول في مقدمة هذا الباب: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام. الكلام الآن على الصغير الذي يصح أن أقبل حديثا. هل كل طفل روى حديثا نقبل حديثه أم نرد الحديث؟ إذن لازم فيه ضابط، هذا الضابط من خلاله أستطيع الحكم على راوي الحديث. والله هل نضع له سنا معينا؟ يبقى الطفل مثلا اللي تحت مستوى المدرسة ما ينفعش التحمل، اللي فوق ينفع. طيب إلى أي سن يقبل حديثه؟ اختلاف العلماء طويل جدا، طويل جدا في السن الذي يقبل تحمل الصغير. ولكن أقول إن الصحيح في ذلك والمعتمد عند العلماء أنه التمييز وليس السن. الضابط في تحمل الصغير، الطفل الصغير ضابطه أن يكون مميزا، يعرف الحديث إن حدث به بغض النظر عن قضية السن. أنت مثلا عندك ولد عنده 5 سنين وآخر عنده 5 سنين، هل هما متساويان في الذكاء والفهم والاستيعاب؟ لا طبعا، بل ربما قرى الصغار في المدن يختلفون عن الصغار في القرى والبادية والأعراق. دلوقتي العيل الصغير اللي عنده 5 سنين عارف يخش على النت، ها، ويعرف يلعب على الكمبيوتر ويفكر ويجيب مواقع خطيرة جدا ويعرف الكلام ده كله هكذا. إذن اختلاف الاستيعاب والذكاء يختلف من طفل إلى آخر، فلذلك نقول إن تحديده بالسن غير منضبط، لأن الأطفال متفاوتون في الذكاء والاستيعاب والحفظ. إذن الضابط في ذلك أن يكون الطفل مميزا يستطيع التمييز بين أن يكون هذا حديث عن رسول الله وهذا حديث عن الصحابي وهذا حديث عن غيره، فهذا هو الضابط الذي ينبغي أن يعتبر. الكافر عدل ولا ساقط العدالة؟ بيسقط وبيسقط جدا كمان، يعني مفيش أسقط من هذا. طيب هل نقبل حديث الكافر إن حدث به حتى على سبيل الحكاية؟ يعني مثلا البخاري ذكر في كتاب بدء الوحي حديثا دار بين أبي سفيان وبين هرقل. طيب في هذا الحديث عند خطاب أبي سفيان لهرقل، أبو سفيان كان مسلم ولا كافر؟ كان كافر. وهرقل مسلم ولا كافر؟ كافر. ومع ذلك البخاري أفرد الحديث في الصحيح. هل معنى ذلك أن البخاري يحتج بأحاديث الكفار؟ لا، في وقت الحكاية كان كافرا، كان كافرا. إلا ذا كان إيه؟ كان بعد. يعني معنى ذلك أن الكافر إن سمع حديثا في وقت كفره ثم أسلم فإننا نقبل الحديث بعد الإسلام. طب إن ظل على الكفر وروى حديثا يقبل ولا لا؟ لا يقبل. البخاري رحمه الله تعالى إنما أراد بذكر هذا الحديث أن يبين قضية هامة. هذا الحديث قلنا البخاري ذكره في أي باب؟ في باب بدء الوحي. البخاري رجل ذكي جدا، عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت بالكتاب والسنة وأقوال أهل الكتاب والكفار. ده وجه الاحتجاج، وجه الاحتجاج إثبات نبوته. ثبتت النبوة بأدلة، منها أن هرقل قد أخبر به لما قال هرقل قد كنت أعلم أنه خارج لكني لم أكن أعلم أنه سيخرج منكم، فلو كنت عنده لغسلت عن قدمه. إذن دوت دلالة واضحة على أن هرقل كان يؤمن بخروج هذا النبي ولا لا؟ فالبخاري عايز يقول هذا الكلام ليس احتجاجا بقول هرقل، ولكن إثباتا من ضمن أدلة إثبات رسالة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هكذا. إذن الكافر في وقت كفره فإننا لا نقبل حديثه، لكن إن أسلم فإننا نقبل حديثه بعد إسلامه، لأنه متى أدى الحديث؟ متى أدى؟ عندما أسلم. إذن العبر عندي بكفره ولا بوقت الأداء؟ وقت الأداء. أسأل عن وقت أدائه كان مسلما أو كافرا، هكذا. لكن الكافر الأصلي ومن مات على كفره أو على نفاقه فإننا لا نقبل حديثه لا أصلا ولا فرعا، حديث مهجور. ولذلك لو أنك بحثت في كتب الرجال عن بعض صناديد الكفرة ممن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترى واحدا يترجم له في كتب الرجال. لو قلت لك ابحث لي عن ترجمة أبي جهل في تهذيب الكمال وهديك 5000 جنيه، ما تستطيع. ليه؟ لأنه لا يترجم لمثل هذا، هذا ليست له رواية. قد يذكر في حديث عرضه مذكور في جملة رواية، لكن هل معنى ذلك أنه روى الحديث؟ لا، ذكر في جملة الرواية. هكذا. فلا ترى كافرا ترجم له العلماء في كتب التراجم، إنما يذكر في كتب التواريخ والسير. إذن عايز تجيب ترجمة أبي لهب، ترجمة أبي جهل وهؤلاء الصناديد، فإنك تذهب إلى كتب التواريخ والسير، ترى تراجمهم واضحة في ذلك. يقول: وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه في دلو في دارهم، وهو ابن 5 سنين رواه البخاري، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. وفي رواية وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، وقال بعضهم 10، وقال آخرون 30، والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. إذن الضابط السماع، لا تنصبي مغفل ولا دراية له، وإذا جلس في مجالس العلماء لا ينتبه. إحنا بنجد يعني لو أردنا أن نقرب المسافات، لما نخش المساجد بنجد في طفل صغير يقف ربما يحرص على الصف الأول ولا يتتعتع عنه، مش ممكن تقعد تشد وتجيبه يمين شمال، مش ممكن يعني ايه ينصرف عن الصف الاول. قد يكون عنده بعض الحفظ او حافظا لكتاب الله، والبعض الاخر مش دماغه المساله، في الاول في الاخير بره المسجد يعني ايه زي ما بتوديه بيجي معاه، فهو لا يبالي بالمساله. طفل اخر ربما يحضر مجالس العلماء يصحح بعض المسائل لبعض المشايخ لانه منتبه حريص على السماع، ولذلك ترى تفاوتا كبيرا بين الطلاب. يعني لو أردنا أن نأتي على أئمة العلم في صغارهم، ويريد يعني نقرأ في هذه المسألة، اقرأ مثلا في ترجمة وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة والبخاري وسفيان الثوري، اقرأ في تراجمهم وهم صغار في حال الصبا، كانوا عاملين ازاي؟ كانوا مشايخ، كانوا كبارا. فهذا الصبي الصغير كالبخاري إذا حضر في مجالس العلماء كان يهابه الكبير من العلماء، وكان دون العاشرة. لو احنا بقى وضعنا ضابط نقول والله الضابط في السماع البلوغ، لازم يكون بلغ سن الرشد، والبخاري تحت هذا السن، فعندما نقول ذلك فإننا نمنع البخاري من الرواية في هذا السن، ونحضر عليه الحدث بالحديث. قبل كل هؤلاء تعال بقى للصحابي الكبير، من؟ ابن عباس، وهو في حال صغره. يعني ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يعني ايه قد جاوز الاحتلام، قد ناهز الاحتلام، يعني ايه لسه ما احتلمش، يعني دون سن الرشد. طيب كل هذه الروايات التي أخذها ابن عباس ورواها عن رسول الله، رواها عنه قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟ ها؟ بعد ازاي؟ متى سمعها؟ قبل البلوغ، فأداها، أدى الأحاديث في هذا الوقت، وربما ظل يؤدي إلى أن توفي. إذن ابن عباس سماع للروايات كان من 5 أو 4 إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك من المكثرين في الرواية، مش مقل لا مكثر. يعني كل هذه الروايات لو أننا قيدنا بسن كما قال بعض العلماء 10 سنوات أو 20 سنة، يعني ابن عباس خلاص ليست له رواية مقبولة، وده كلام ما ينفعش. إذن الضابط في ذلك التمييز، أن يكون الطالب مميزا حتى لو كان صغيرا. فهذا الصحابي محمود بن الربيع يقول عقلت مجة مجها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن 5 سنين. يعني كان صلى الله عليه وسلم أخذ كوبا من الماء فملأ فمه من الماء ثم بخ الماء في وجهه. محمود عقل هذا الفعل من الرسول وهو عنده كام سنة؟ 5 سنوات. إذن هذا يدل على أنه كان مميزا في هذا السن، فلذلك نقل حديثا، وهذا الحديث نستعمله في أبواب الفقه، نقول وفي ذلك دلالة على جواز مزج الماء في وجه بعض الناس مداعبة. ممكن تروح مسك كوبايه مية وإيه تقعد تبخ على الناس، لا مش كده، لكن إذا كان على سبيل المداعبة مع الصغير. فالعلماء أخذوا الحديث واستنبطوا منه أحكاما، أحكام كثيرة من هذه الرواية، على رواية محمود بن الربيع أنه عقل مبدا. إذا ثبتت الرواية وبني عليها أحكام وتلقاها العلماء بالقبول، ثم خرج الحديث في الصحيح. هذا دل عليه على أن السن ليس ضابطا، إنما الضابط في ذلك التمييز. يقول: قال الشيخ أبو عمرو، أبو عمرو بن الصلاح: وبلغنا عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأس، غير أنه إذا جاع يبكي. شبه يعني واحد فقيه على مذهب أبي حنيفة عنده 4 سنوات. هذا الفقيه الصغير كان يناظر على مذهب أبي حنيفة، ومعلوم أن هذا المذهب من أصعب المذاهب على غير ما يظنه الناس. لما حب يقولوا انه في فلان دوت يعني متعاند، شو يقولك ايه انت حنفي ولا حنبلي؟ ها، لما نحب مثلا نقول على فلان انه متشدد يقول انه حنبلي، لا، ده الحنبلية ايصر المذاهب، لكن اصعبها الاحناف. اصعبها ليه؟ لانها فيها قضايا عقلية وجدلية وافتراضية كثيرة. القضايا الجدلية فيها لا تعد ولا تحصى، والأخذ بالرأي والقياس والاستحسان مسألة صعبة، يعني متعسرة على الفقيه. أحيانا بنفتح بعض كتب الأحناف بنقعد مثلا نقرأ صفحة 5 مرات عشان نفهمها. ليه؟ لأنها لا تخلو من كلام عقلي وافتراضي وجدلي، على خلاف مذهب الإمام أحمد. أحمد بن حنبل قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، خلاص المسألة عنده مبنية على هذه الأصول. لا عنده رأي ولا قياس ولا استحسان، لا يستعمله إلا نادرا. فلذلك أن يصل هذا الصبي وهو ابن 4 سنين يبقى حافظ القرآن ويناظر على قول أبي حنيفة، مسألة مش هينة. ومع ذلك كان إذا جاع بكى، يقعد يعيط لأنه جاع. فهذا يدل على أنهم كانوا يناظرون في هذا السن، فهذا يدل على أن التمييز هو الأصل في ذلك. قال: وأنواع تحمل الحديث 8. تعال بقى دلوقتي ليه لأقسام التحمل. عندما تروي حديثا لازم نسأل سؤال: عندما رويت هذا الحديث على أي صورة أخذته؟ شوف بقى دقة المحدثين، على أي وجه نقلت الرواية؟ هل ألقاه الشيخ عليك مباشرة أم بواسطة؟ أو لعلك قرأت الحديث على الشيخ وهو يسمع فأجازه لك؟ أو أعطاك الكتاب كتابه فقال ارويه عني؟ أو أعطيته كتابا فقرأه وأجازك؟ أي صورة من الصور؟ طيب، عندما ناتي على هذه الصور، هل لفظ التحمل يستوي في كل درجة من الدرجات 8؟ يعني عندما جاء الشيخ وألقى الحديث علينا يبقى لفظ التحمل إيه؟ طيب، وإذا قرأنا الحديث على الشيخ يبقى لفظ التحمل إيه؟ العرض. طيب، إذا قرأنا الحديث والشيخ يسكت أو أعطيناه كتابا فيوضع خاتمه عليه، طيب بماذا نحدث؟ نقول ايه؟ اجازني ولا سمعت ولا اخبرت؟ اذا الفاظ التحمل تحتاج الى ضبط. ولذلك هذا التقسيم على ان لفظ التحمل على 8 انواع هو الذي قسمه القاضي عياض. القاضي عياض وضع كتابا سماه الالماع في اصول الرواية وتقييد السماع. هذا الكتاب عمدة في هذا الباب. لاحظ ان كل فن او فصل من فصول المصطلح وضع العلماء له كتبا خاصة. يعني هذا الفصل في كيفية التحمل وضبط السماع له مصنفات مستقلة، حتى لا يظن البعض ان الباب ده مش مهم فاحنا يعني خلاص الحمد لله خلصنا المصطلح ونفضل معه. لا، هذا الباب من ابواب مهمة جدا في الكتاب، الإلماع في وصول الرواية وتقييد السماع. القاضي عياض وضع الأقسام الثمانية، تكلم عليها كلاما طويلا، وهذا الكتاب في الباعث الحثيث ذكرها مختصرة كما نقل القاضي عياض، وزاد عليها ابن كثير، زاد عليها بعض الفروع، والشيخ أحمد شاكر زيل عليه تنزيلا طيبا جميلا. فلذلك الكتاب هذا يجمع بين كتاب القاضي عياض وبين زيادات ابن كثير على تعليق أحمد شاكر. يقول القسم الأول السماع. طيب، لماذا قدم السماع على باقي الأقسام؟ لأنه إيه؟ دي أعلى المراتب في ضبط في التحمل، أعلى المراتب. فعندما أقول سمعت فلانا تبقى أقوى من حدثني فلان، ماشي، أو أخبرني فلان. إذن هو يبدأ بالأهم أولا، الأهم اللي هو إيه؟ السماع، فبدأ به أولا. لماذا هذا التفاوت؟ لماذا أقول إن السماع أقوى من حدثني، أقوى من أخبرني، أقوى من عرضت على فلان أو قرأت عليه؟ هذا التفاوت نظرا لتفاوت الصحة. يعني لفظ السماع هل يتطرق إليه احتمال الانقطاع؟ لا. طيب حدثنا، هل تستوي مع سمع؟ لا. حدثنا تفيد ان الشيخ حدثنا، لكن احيانا يكون الشيخ قد حدث بعض الطلاب فبعضهم سمع وبعضهم لم يسمع، او حدث مجموعة من الطلاب كبيرة فقد يعتريها بعض الخلل، لكن هي على السماع، لكن مرحلة أقل. فسمعت لا احتمال فيها، مفيش احتمال في نفي السماع، الاحتمال ورد فيها اسمع فقط. فهذا التقسيم وهذا الترتيب على حسب قوة السماع، على حسب قرب التلميذ من الشيخ. كلما كان الحضور قريبا، كلما كان السماع قريبا، كلما كانت الصحة أقوى. ولذلك بنقول إن شرط البخاري أقوى من مسلم. ليه؟ لأن الشرط السماع. إذن السماع أقوى المراحل. عندما قلت سمعت فلانا خلاص انتهت القضية، فلا إشكال ولا انقطاع في هذا الاسم. نعم. يقول القسم الأول السماع، وطارة يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا أو أخبرنا، وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. الشيخ قد يتلو الحديث على الطلاب إما إملاء وإما قراءة، حاجة من الاثنين، إما يقرأ عليهم كتابا أو أحاديث من حفظه، أو يملي عليهم، حاجة من الاثنين. إذن بنتكلم الآن على حال الشيخ وحال التلميذ. الشيخ له حالان، إما أن يملي على الطلاب روايات، وإما أن يقرأ من الكتاب أو يقرأ من الحفظ. إذن الشيخ الآن هو الذي يتفوه بالحديث، الطالب قاعد بإيه؟ يسمع. فعندما يتلى الحديث على الطالب إما إملاء أو تلاوة عليه، يخرج الطالب يحدث بالحديث عن الشيخ، فماذا يقول؟ يقول، وهم متفقون على أن الدرجة الأولى في ذلك أن يقول سمعت فلانا، والجمهور يقولون سمعت وأخبرنا وحدثنا أعلى الدرجات. طيب أخبرنا أقوى أو أخبرني؟ يعني على سبيل التخصيص ولا على سبيل العموم أقوى؟ ده حدثني أنا، لكن حدثنا إذا حدث كل الحاضرين وأنا أسمع من جملة الحاضرين فقد لا أكون منتبها. إذا التخصيص أقوى من لفظ العام، فلذلك نقول أن الطالب يخرج فإذا نقع حديث قال والله أخبرني شيخنا بكذا، أو سمعت شيخنا يقول كذا، أو حدثني بكذا، كل هذا يجوز للطالب أن يقول هذه الروايات. قال الخطيب أرفع العبارات أعلاها سمعت ثم حدثنا فحدثني قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، ومنهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم، هشيم ابن بشير من رجال البخاري، ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوي وآخرون كثيرون. يعني هذا تفصيل لبعض أهل العلم كان دائما يعني يتعود على لفظ أخبرنا فقط. قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت لأنه لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك والله أعلم. طبعا دي مسألة بسيطة جدا لا تحتاج إلى نقاش طويل، فأكثر العلماء على تقديم كلمة سمعت على أخبرنا وحدثنا، وعلى كل فالجميع في مرتبة القبول والسماع، الجميع في درجة واحدة. فإن ثبت عندك أن الراوي قال حدثني أو أخبرنا أو سمعت فهذا يدل على اتصال السند سماعا. نعم، خلاف إيه في التقديم أيهما أعلى؟ يقول قلت، من قال قلت؟ بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا لاحتمال أن يكون في جمع كثير، والله أعلم كما قلنا أن التخصيص أقوى من التعميم. يقول هذا هو القسم الأول. القسم الثاني اللي هو بنسميه العرض. العرض يختلف عن السماع فيه. في السماع من المتكلم؟ شيخ. ومن السامع؟ الطالب. لكن العرض من المتكلم؟ التلميذ الطالب هو الذي يتكلم، والسامع هو الشيخ. طيب هنا وضع العرض في المرتبة الثانية. طب لماذا وضعه في المرتبة الثانية؟ ممكن لا، ما هو في حاجة، عندما يأتي الطالب يقرأ الحديث على الشيخ، الشيخ لا يسقط على خطأ إذا كان من حديثه، فعندما مثلا يأتي التلميذ ويقرأ الحديث على الشيخ فسقوط الشيخ عند السماع بغير أي عذر أو علة يكون إقرارا من الشيخ، خلاص إقرارا من الشيخ. لكن أحيانا بيعتريه بعض الخلل، مثلا هذا العرض قد يكون من التلميذ أو من بعض التلاميذ والباقي يسمعون، مش كل واحد هيأتي يعرض على الشيخ. يعني احنا مثلا جالس الشيخ بيننا فأتى طالب من الطلاب قال أريد أن أعرض عليك بعض حديثك والطلاب يسمعون، إذن كلمة عرض لا تشمل القارئ بس، لا، القارئ والسامع يدخل في ذلك. فالتلميذ عرض على الشيخ، قد يخطئ التلميذ في بعض الروايات يخطئ والشيخ لا ينتبه. طب السامع عندما يسمع خطأ التلميذ الذي قرأ بيعتبر خطأ ولا صواب؟ يعتبر إقرار، إقرار عليه على الخطأ، لأنه ربما يهاب أن يراجع التلميذ لأنه أعلى علما منه، أو لأنه في حضور الشيخ، أو يكون غير منتبه، هكذا. إذن قد يعتريها بعض القصور، في بعض القصور والخلل قد يعتري العرض، ولذلك جعلوه في المرتبة الثانية. ولا يلزم أن يتكلم الشيخ بكلام، يكفيه السكوت، يكفيه أن يسكت. طيب العرض دوت إيه دليله من كتاب السنة؟ البخاري في كتاب العلم: وأود منكم أن تراجعوا هذا الباب، باب العرض على المحدث، وضعه في كتاب العلم في أول كتاب العلم، أظنه في الباب السادس، الباب السادس من أبواب كتاب العلم في صحيح البخاري، في المجلد الأول من فتح الباري. البخاري عمل باب، باب العرض على المحدث، وذكر دليلا يثبت صحة العرض. إيه هو الدليل؟ ذكر حديث ضمامة ابن ثعلبة رضي الله عنه. حديث ضمام رجل أعرابي دخل المسجد فأناخ الجمل ثم دخل المسجد، دخل المسجد فنادى بأعلى صوت: أيكم محمد؟ فقالوا: هاؤم الرجل الأبيض المتكئ بين ظهرانيهم. فأتى ضمام بن ثعلبة وقال: يا محمد، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، ما تزعلش مني، أنا إيه رجل إيه غليظ في الكلام. فقال: الله أرسلك إلى الناس كافة؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. قال: الله أمرك في هذه الصلوات الخمس أن نصليها في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. الآن من الذي يتلو ومن الذي يقر؟ ضمام هو الذي يعرض عليه، ورسول الله هو الذي يقر. ده بيسموه ايه؟ عرض. اذا ضمام يعرض والنبي صلى الله عليه وسلم يقر، يقول نعم نعم نعم. فذهب ضمام ودعا قومه الى الله، وقال ضمام في اخر مجلسه: انا رسول من ورائي، يعني سأدعو من خلفي، اذهب وادعو غيرك. اذا كل هذا اقرار بمجرد كلمة ايه؟ نعم فقط. فهذا دليل واضح على ان العرض ثابت، العرض على العالم، اي تعرض عليه الحديث، فان سمع الحديث بغير عذر او علة وسكت على هذا العرض كان اقرارا من الشيخ. طيب تخرج من عند الشيخ وتحدث بالحديث، فماذا تقول؟ تقول سمعت من هو الشيخ نطق بكلمة؟ ها؟ ما قال الشيخ أي كلمة؟ طيب تقول حدثني، هو حدثك؟ أجاز أن يقول الطالب حدثني ولم يجيز سمع، لأن سمعت يعلي شوية، احنا قلنا أن السمع إيه؟ أعلى الدرجات. لكن ممكن حدثني على اعتبار أن الإقرار بمثابة التحديث، فجاز من الطالب أن يقول حدثني، والأحسن أن يقول قرأت علي، قرأت علي. وهذا يدل على دقة المحدثين. أنتم عارفين أن بعض الطلاب كان في إمام النسائي رحمه الله، النسائي المفترى عليه، الإمام النسائي رحمه الله تعالى كان وقع بينه وبين الحارث بن مسكين نزاع. الحارث بن مسكين راح طارد النسائي من المجلس، قال له ما تحضرش مجلسي بعد النهارده. النسائي يعني حريص على الحضور، طب يعمل ايه؟ فالحارث قاعد في الغرفه او في المسجد يحدث، وهو مطرود من المجلس. شوف بقى، شوف النسائي دلوقتي لو واحد مثلا قطب جبينه في وجه الطالب يقول لك والله ما انا داخل معك بعد النهارده. النسائي بإمامتي انطرد، قال له اطلع بره من ايه؟ من المسجد، لا تسمع لي حديث ولا تروي عني حديثا. فخرج مطرودا، فجلس الحارس يحدث بالروايه، والنسائي طبعا ايه هيجنن، عايز يسمع الحديث. فكان يجلس خلف الجدار يجلس يسمع. طب الحارس اجازوا على السماع ولا ما اجازوش؟ ما اجازوا. طب يعمل ايه النسائي لما يخرج يحدث بالحديث؟ افتح كتاب السنن النسائي يقول لك حدثني الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. شوف الكلام، قراءة عليه وأنا أسمع، قاعد ورا الحيط عمال يسمع والحارث عمال إيه يحدث الطلاب. شوف الأمانة، قال حدثني قراءة عليه وأنا أسمع. كل حديث عن الحارث يقول هذه اللفظة. ليه؟ لفظ التحمل هام جدا. فإذا خرج الطالب يبين اللفظ الذي سمعه من الشيخ بأي صورة، هل بصورة السماع أم بصورة العرض أم بالمناولة أو بالإجازة. بيقول في الباب الثاني، هو العش أذن ولا طيب، الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض كما قلنا نحن مكلفون بقراءة باب العرض على المحدث من صحيح البخاري في كتاب العلم الباب السادس. ماشي، قال وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. الخلاف في مسألة العرض خلاف وقع في العصر الأول ثم انمحى الخلاف. لاحظ يا إخواني أن لما مثلا يكون في خلاف وقع في العرف الأول أو في العصر الأول ثم انتهى الخلاف عند هذا العصر، لا يجوز لك أن تقول واختلف العلماء في صحة العرض، ما ينفعش. ليه؟ لأنهم اختلفوا ثم زال الخلاف بعد ذلك. يعني أقول لكم مسألة فقهية سريعة، وقع نزاع بين الصحابة في نكاح المتعة، حتى كان في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تخيل بقى النزاع وقع، لكن بعد هذا العصر أجمع العلماء على منع نكاح المتعة إجماع. فهل يجوز لك أن تقول بعد ذلك وقد اختلف العلماء في نكاح المتعة؟ ينفع؟ ما يصح. نفس القضية في باب العرض. باب العرض وقع النزاع عند بعض الشذاذ، من شذ من أهل العلم في المسألة فمنع العرض، لكن وقع الاتفاق بعد ذلك على صحة العرض وعلى صحته. يقول ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح، وهي دون السماع من لفظ الشيخ، يعني درجة أقل. وعن مالك وابي حنيفة وابن أبي ذئب، عارفين اسم أبي حنيفة ايه؟ النعمان بن ثابت وابن أبي ذئب، لازم نعرف أسماء ايه؟ أسماء الروح. احنا تكلمنا على هذه الأسماء قبل ذلك، زي ما كان في واحد كذاب لما أراد أن يقلب حديثا جاء على إسناد مشهور وأراد أن يرتب عليه حديثا موضوعا، فقرأ ابن أبي ذئب فقال يعني أكيد له اسم ابن أبي ذئب، فقال حدثني ذئب ابن أبي ذئب. ماشي، هو ابن أبو ذئب، يبقى هو اسمه ايه؟ ذئب. خلاص، فانكشف الأمر، الحديث بقى ايه؟ العوار فيه واضح، الكذاب الذي أراد أن يضع الحديث معرفش يكذب. يقول محمد ابن عبد الرحمن، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، قال وعن مالك وابي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، أي العرض أقوى من السماع، وقيل هما سواء، ويعدى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وشيخ من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري، والصحيح الأول وعليه علماء المشرق، أي أن السماع أقوى من العرض. قال فإذا حدث به يقول قرأت، فلست أن يقول قرأت، أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري زفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، يعني في العرض سواه بسمعت. ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن مبارك ويحيى بن يحيى التميمي. معروف أن يحيى بن يحيى التميمي أحد رواة الموطأ، أحد رواة الموطأ. النسخة المشهورة التي بين أيدينا من نسخة الموطأ هي رواية يحيى بن يحيى، وقد طبع من الموطأ عدة روايات، عدة نسخ، منها رواية محمد بن الحسن وأبي مصعب الزهري وابن وهب و قلنا يحيى بن يحيى وحبيب بن أبي حبيب، حوالي 6 نسخ تقريبا الموجودة الآن من المطبوع فقط. إذن العلماء في قضية العرض والسماع، جمهور العلماء قدم السماع على العرض، والعرض معتبر عند العلماء قاصدة. قال والثالث أن يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب هو عبد الله بن وهب إمام المصريين. قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث، يعني يجوز أن يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا. لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. فلو قال قرأت عليه هذا أدق، لو قال أخبرنا جاز، لو قال حدثنا جاز، والأولى أن يقول أخبرنا. لكن لا ينبغي أن يقول سمعت لأنه لم يسمع، لا يقول سمعت لأنه في العرض ليس سماعا. قال فرع إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح. ومنع من ذلك مانعون، وهو عسير، أي هذا المنع عسير جدا. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. هنا في قضية العرض يا إخواني، الأصل عندما يقرأ الطالب على الشيخ كتابا، الأصل أن يكون الشيخ حافظا لكتابه. وما القرأ ليه؟ يعني جبنا شيخ مش عارف حاجة عن الكتاب المكتوب، فهو إيه وظيفته؟ لا، الأصل في العرض أن يعرض على الشيخ كتابا يحفظه، أو في يد الشيخ نسخة موثوق بها، نسخة موثوق بها. لكن إذا كان الشيخ جاهلا بما يعرض عليه، أو كان الشيخ يعني ساهيا أو ليس متيقظا لما يسمع، فإن العرض بهذا لا يعتبر، لا يعتبر. ولذلك اعتبروا أن سقوط العالم عن الرواية عن حديث إقرار، إقرار. فيما يروى في ذلك أمر طريف جدا، أن الإمام مالك إمام دار الهجرة قال لحفص راوي القراءة المعروف، يا حفص، أو أظنه نافع، إما حفص وإما نافع، قال له المحراب محنة، المحراب محنة، فلا تتقدمن، بيقول له إيه في مسجد المدينة، في المسجد النبوي، لأن نافع إمام في القراءة، قال فإنك إن أخطأت في حرف أخذت عليك قراءة. هو رجل إمام، معروف إيه إمام في القراءة. طيب إذا تقدم وصلى بالناس وأخطأ في حرف، يقول لك يا عم ده إيه فيها قراءة ولا حاجة، خلاص ما حدش بيرد عليه. مما يروى في ذلك أن الكسائي صلى بأحد الخلفاء، الكسائي أحد القراء المعروفين، صلى إماما ببعض الخلفاء فأخطأ في أمر ما يخطئ فيه صبي، قال لعلهم يرجعين. شوف بديه، يعني لو عرف، لو حاول أن يغلطها مش هيعرف. قال لعلهم يرجعين. طبعا ايه الكل ورا الكسائي، محدش رد عليه طبعا. لو المهم، عندما صلى الكسائي وقرأ بهذه الصورة انتهى الناس من الصلاة، فقال الخليفة الكسائي: يا كسائي، أي قراءة هذه؟ بيسأله. قال: يا أمير المؤمنين، إن الجواد يعثر، يعني زل من اللسان، إن الجواد يعثر. إذن فقد تحمل عنه الكلمة ويظن أنها قراءة أو سنة. كذلك في الحديث، إذا قرأ الإمام أو قرأ الطالب الحديث على الشيخ ثم سمع الشيخ الحديث وسكت، يبقى دي فيها إيه؟ إقرار على ذلك. ولذلك نقول أن أهل العلم سقوطهم يعتمد في مواضع، السقوط قد يعتبر به. ولذلك بنجد أن أحيانا السنة من السنة النبوية السكوت، الإقرار. لما في أول المحاضرات عرفنا السنة النبوية، قلنا إيه؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو وصف. إذن التقرير من السنة المعتبرة، ماشي؟ نكمل كده الفرع ده وخلص. قال: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سقوطه وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع أو بما سمع عليه. إذن العالم لا يشترط أن يقول نعم أقررتك على هذا، لا، يكفيه أن يسمع ويسكت، سقوط الإقرار وليس سقوط الخوف. قال: فرع قال ابن وهب والحاكم: يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. قال ابن الصلاح: وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة، يعني التخصيص، يقول حدثني أو أخبرني. هذا عند ابن الصلاح والبيهقي. وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا. نحن قلنا إن إيه؟ إن التخصيص أعلى من التعميم. يعني إيه هو الأدنى؟ أخبرنا وحدثنا، لأنه حضر إيه؟ في مجلس عام. لكن حدثني يعني خصني بالتحديث، أخبرني خصني بالإخبار، فصارت أقوى. طيب، أنا شككت في السماع، شككت في الرواية، عندما شك بماذا أتلفظ؟ هنا وقع النزاع بين العلماء. بعضهم قال يحدث بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا، وبعضهم قال يحدث بالأعلى والأمر قريب بينهما. قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. يعني نزاع في الأفضلية وليس في الوجوب. نقف عند فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه. هنا الكلام ده والفرع دوت كلام بيبين مدى حفظ العلماء، الدرجة التي وصلوا إليها من الحفظ. ولذلك ينبغي أن نراجع ذلك في بعض المصنفات حتى نعلم مدى كان العلماء على درجة الحفظ. فراجع في ذلك مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم إن كانت عندك، هتجد أنه عمل تراجم للعلماء، كل ترجمة يعني عنوانها، قال مثلا فلان ما وصلنا من حفظه وضبطه وغير ذلك. وكذلك من كان عنده الكتاب الخاص الذي جمعته عن سير علم النبلاء وتحفة العلماء، أيضا فيه فصل طويل عن حفظ السنة. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.